أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. سبحانك من لطيف ما ألطفك، ومن رؤوف ما أرأفك، ومن حكيم ما أتقنك. سبحانك من مليك ما أمنعك، وجواد ما أوسعك، ورفيع ما أرفعك، ذو البهاء والمجد والكبرياء والحمد. سبحانك بسطت بالخيرات يدك، فمن التمسك لدين أو دنيا وجدك. سبحانك لا تكاد ولا تماطل، ولا تنازع ولا تجادل، ولا تمارى ولا تخادع ولا تماكر. سبحانك سبيلك جد وأمرك رجد، وأنت حي صمد. سبحانك قولك حكم، وقضاؤك حتم، وإرادتك عزم. سبحانك لا راد لمشيئتك، ولا مبدل لكلماتك. سبحانك باهر الآيات، فاطر السماوات، بارئ النسمات. سبحانك لك الحمد حمدا يدوم بدوامك، ولك الحمد خالدا بنعمائك. فيا رب، يا رب، يا صاحبي عند كل شدة، ويا نجيي عند كل كربة، ويا وليي عند كل نعمة، ويا مؤنسي عند كل وحشة، ويا رازقي عند كل حاجة. عبيدك بفنائك، مسكينك بفنائك، سائلك بفنائك، فقيرك بفنائك. فاللهم أنت ربنا، خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وأنقذتنا وفرجت عنا، لك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. بسطت رزقنا، وأظهرت أمننا، وجمعت فرقتنا، وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا، حمدا يليق بجلالك. لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. فيا رب، يا كريم يا أكرم، يا علي يا أعلى، يا رحيم يا ودود، يا رب، من علينا في ساعتنا هذه برحمات من عندك، تغنينا بها عن رحمة من سواك.
فاكلأنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بحفظك الذي لا يرام. طهر قلوبنا وآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها. أحبتي في الله، ها نحن ما زلنا في رياض هذه الأذكار النبوية، ولا ريب أننا كلما خطونا خطوة وتدبرنا ذكرا من هذه الأذكار، لا ريب ولا شك أن من أحسن التداوي بها قد أثرت فيه، وقد تغير حاله إذا كان صادقا مخلصا، إذا لم يقف من هذه المجالس موقف المستمع ثم بعد ذلك هيهات أن يعمل. فأعوذ بالله من علم لا ينفع، أعوذ بالله من علم لا يعمل بمقتضاه. فيا أحبتي في الله، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. اليوم سنقف مع هذا الذكر العظيم الشان، فاستمعوا عباد الله وأنصتوا إلى هذه المعاني الإيمانية، وسلوا ربكم أن يرزقكم آذانا واعية وقلوبا نقية تقية حتى تؤثر فيكم هذه المعاني، وحتى تجدوا الأثر بعد هذه المجالس. في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الذكر، باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل، ورواه أبو داود في كتاب الأدب من سننه، باب ما يقول إذا أصبح، وكذا الترمذي في جامعه في الدعوات، باب الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى، وقال هذا حديث حسن. وكذا رواه الإمام أحمد في مسنده مختصرا، وابن أبي شيبة في مصنفه، والنسائي في عمل اليوم والليلة، والبيهقي في الدعوات، والطبراني في الدعاء، والحديث صحيح صحيح فإنه في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال مثل ذلك أيضا، لكن قال: أصبحنا وأصبح الملك لله. بطبيعة الحال إذا قلت أمسينا قلت: رب أسألك خير ما في هذه الليلة، وإذا قلت أصبحنا قلت: رب أسألك خير ما في هذا خير ما في هذا اليوم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. فقوله صلى الله عليه وسلم أصبحنا وأصبح الملك لله، أو أمسينا وأمسى الملك لله، أي أمسينا وقد صار هذا الملك كله لله تبارك وتعالى، صرنا نحن وجميع الملك وجميع الخلق صرنا جميعا حامدين لله تبارك وتعالى. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، أي عرفنا فيه أن الملك لله وأن الحمد لله لا لغيره. ويمكن أن تكون جملة الحمد لله مستقلة والتقدير والحمد لله على ذلك وحده، أي أن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالملك، هو الملك وحده. يا عباد الله، فاستشعروا هاهنا معاني هذا الاسم الجليل، اسم الله الملك. صفة الملك تعطي معاني عظيمة، تدبير، هيمنة، له الأمر، تعطي معنى الغنى، فهو الملك، ملك الملوك سبحانه. ولذلك نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل شاه شاه، أي ملك الملوك، لأنه لا يتصف بذلك إلا رب العالمين، فهو ملك الملوك سبحانه. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فإذا كنت قد أصبحت وأنت موقن بأن هذا الملك كله لله، فهل يا عبد الله ترجو عطاء مخلوق؟ هل يا عبد الله تظن أن للمخلوق تدبيرا؟ هل يا عبد الله تترك رب وصف نفسه بهذه الصفة الجليلة، ربك الغني ذو الرحمة، تتركه وتتوكل على سواه؟ يا عبد الله، يا أمة الله، إذا استشعرنا هذه المعاني فوضنا الأمر وتوكلنا عليه ولم نخش سواه ولم نخف من غيره، بل صار هذا على جهة اليقين في قلوبنا، فلا رب سواه ولا معبود سواه، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أمسينا أصبحنا وأمسى الملك لله وأصبح الملك لله، كان هكذا وهو الآن هكذا وسيظل هكذا، هل أنت موقن؟ هل أنت مصدقة أن الملك لله؟ إذن إذا كان هكذا، فلماذا يظن الظان أن ربه بخيل؟ حاشاه، يقول لم يعطني، منع عني، لم يزوجني، لم يعطني المال، لم يعطني الوظيفة، لم ينجحني، لم يرزقني بالأسرة الكريمة، منع عنك؟ تظن به الظنون؟ يا عبد الله، ربك الغني، وحاشاه أن يظلم مثقال ذرة. هل أنت موقن؟ هل أنت مصدقة؟ إيه والله، له الملك، لن تنفعه طاعتنا، لا تزيده طاعتنا ولا تنقصه معاصينا، له الملك. يا عبد الله، من أنت ومن أنت؟ في ملك الله. حتى بعد ذلك تعترض، حتى بعد ذلك تأتيك الشبهات، أنت له عبد، فقم له بمقام العبودية واستشعر من تكون أنت في ملك الله فتصاغر وافتقر حتى تأتيك المنن واللطائف والرحمات، فإنه يحبك وأنت خاضع ذليل، ويحب أن يراك وأنت باكية بين يديه. فهل نوقن؟ هل نصدق؟ أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. قلنا فيها تقديران، إما أن التقدير أن الملك أمسى وهو حامد لله تبارك وتعالى، وعلى هذا فالجملة حالية، فقد أمسينا أو أصبحنا ودام الملك لله والحمد لله، ودام الحمد لله. أو أن المعنى على الاستئناف، أي والحمد لله أن الملك وحده لله تبارك وتعالى، فهو المتفرد بالألوهية. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله. ما أحلاها من كلمة نوحد بها ربنا، وقد تدارسنا ذلك في شرح آية الكرسي، وذكرنا شروط هذه الكلمة المباركة، فراجعوها واستشعروها وتذكروها الفينة بعد الفينة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له، لا يشرك معه غيره، كما ذكرنا ذلك أيضا. وذكرنا ها هناك قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا خير شريك، فمن أشرك معي غيري فهو لشريكي. لا شريك له، لا تشرك به شرك المحبة أو شرك الخوف أو شرك التوكل، لا تشرك به، فلا تجعل له الحكم ولغيره. الله له الحكم وحده سبحانه وتعالى، نتحاكم إلى شرعه ونأتمر بأمره ونمتثل لذلك ونزدجر بنواهيه، وما يردع به الأنام من الزواجر. هكذا لا شريك له، له الملك. ومرة أخرى يؤكد على هذا المعنى العبد وهو ينطق بهذا اللفظ: له الملك. ولاحظوا هذا التقديم والتأخير في هذا: له الملك، ولم يقل والملك له، له. وهذا للاختصاص، له، لا يشاركه في ذلك أحد. له الملك وله الحمد، فلا يحمد إلا الله تبارك وتعالى. له الحمد، له الثناء الذي لا ينبغي لأحد سواه، فلا يثنى على أحد لذاته إلا الله، ولا يحمد ويثنى على أحد لصفات ذاته إلا الله. فالله تبارك وتعالى المستحق لذلك، ولا يستحق ذلك إلا الله. وهذا هو المعنى في اختصاص هذا الثناء لله تبارك وتعالى دون غيره. له الملك وله الحمد، فأثني عليه عبد الله، تملقه عبد الله بأن تزيد في الثناء عليه. وكما ذكرنا بالأمس كلام العلامة ابن القيم حين بين أن العبد الصالح لا يخرج من الدنيا وقد قضى وطره من اثنتين: من بكائه على نفسه ومن ثنائه على ربه. له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وهو سبحانه وتعالى ذو القدرة. فتذكر عبد الله قدرة ربك، تذكر عبد الله كلما عجزت، كلما شعرت بأنه لا أمل، بأنه لا يمكن أن يحدث تغيير، حين ترى الدنيا أمامك وقد اسودت، وحين ترى الهموم وقد سجنتك، يا عبد الله اذكر قدرة الله، اذكر أنه على كل شيء مهما كان هذا الشيء، على كل شيء قدير، فقد يبدل الله الحال إلى ما لا يظن ويرزق من يشاء بغير حساب، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة، خير ما في هذا اليوم، وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة، وشر ما بعدها. هكذا يبدأ العبد آملا محسنا ظنه في ربه، فيسأله الخير ويستعيذ به من الشر، وكما أوصى ربنا تبارك وتعالى نبينا في حديث اختصام الملأ الأعلى، فقال: يا محمد قل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فارزقنا فيه بأفضل الأرزاق، ومتعنا فيه بأن نطيعك بأعظم الطاعات، واجعلنا فيه ممن ترضى عنهم، واجعلنا فيه ممن تصطفيهم لنعمائك وفضلك وجودك. نسألك خير ما في هذا اليوم، نسألك أي خير وكل خير، هكذا على سبيل الإطلاق، نسألك خير ما في هذا اليوم، ونطمع في المزيد، ونطمع في الاستقامة، فنسأله خير اليوم التالي إن قدر الله لنا البقاء. لا يكتفي العبد فقط بصلاح حاله في اللحظة الآنية أو في المستقبل القريب من يومه، فإنه يطمع في المزيد من غد، حتى يكون في هذا تأمين لطاعته ولما قام به من عمل، فيسأل ربه خير اليوم التالي ليكون على ضرب الاستقامة. وكذا الأمر في شأن الشرور وهي تحوم حول الناس، إن الفتن تعرض على القلوب عودا 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 عودا، فلذلك يخاف العبد دائما، فهو وجل مشفق من أن يلحقه الشر فيحبط خيره فيضيع أجره، فلذلك يسأل ربه ويستعيذ، يلتجئ ويصدق في لجئه، ويحتمي ويمتنع بربه من أن يزل أو يزل أو يظلم أو يظلم أو يحل به الغضب من ربه، أو يكون من شأنه أن يعاقب على ما اقترفت يداه، فيستعيذ بالله من شر كل ذي شر، ومن شر المعاصي، ومن شر نفسه، ومن شر الشيطان، ومن حبائل الشياطين. وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل. وهنا وقفة لا بد منها. الكسل عباد الله هو التثاقل في الطاعة مع الاستطاعة، تعريف سهل حتى نحفظه، وحتى حتى نعرف ما نكون عليه من آفات. فلربما تقول والله أجد في نفسي ثقلا، حاسس إني مش قادر أقوم بالطاعة دي، متثاقل. إذا تثاقلت عن طاعة ربك مع استطاعتك، يعني لست معذورا في ذلك، لست ممن قد منع بمانع شرعي فلم يقدر على القيام بهذا الواجب أو بهذه الوظيفة من وظائف الإيمان. كان الطيبي يقول: الكسل التثاقل عما لا ينبغي التثاقل عن. إذن التثاقل في الطاعة مع الاستطاعة، أو التثاقل عما لا ينبغي التثاقل عنه، ويكون ذلك لعدم انبعاث النفس للخير مع ظهور الاستطاعة. لا تجد في نفسك إقبالا على فعل هذا الخير وعلى أداء هذه الطاعة، لذا لا بد من وقفة مع موضوع الكسل. فإنه لما فسدت أحوالنا وخبثت النوايا وبان هذا في عدم تأهبنا واستعدادنا قبيل الطاعات، لما كان الأمر كذلك خبثت النفس فلم تعد تقبل وصارت تدبر وصار فيها هذا الثقل، فلا تؤدي إلا بمشقة بالغة. وصدق ربي: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. أبغضهم الله، أعرض عنهم الله، فكره أن يشاركوا المؤمنين في العمل الصالح فتقاعسوا وتكاسلوا، وتلك عاقبة فساد القلوب. يا عباد الله، إن المؤمن الحق لا يعرف التثاؤب، لا يعرف التثاقل. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين: التثاؤب من الشيطان. قال ابن الأثير: وإنما جعله من الشيطان كراهة له، لأنه يكون مع ثقل البدن وامتلائه واسترخائه وميله إلى الكسل والنوم، فأضافه إلى الشيطان، لأنه الذي يدعو إلى إعطاء النفس شهوتها. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التحذير من السبب الذي يتولد منه، وهو التوسع في المطعم والشبع، فيثقل العبد عن الطاعات ويكسل عن الخيرات. وهذا ما لا ينبغي أن يكون من وصف مؤمن. قال لقمان لابنه: إياك والكسل وإياك والضجر والملل، فإنك إذا كسلت لم تؤدي حقا، وإذا ضجرت لم تصبر على حق. هذان أمران مذمومان، فيا أمة الله ويا عبد الله إياكم والكسل. فالكسل فيه معنى عدم إرادة الفعل، الكسلان دائما محبوس عن طلب الخير. فإذا رقدت النفس في فراش الكسل استغرقها نوم الغفلة، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. الكسل آفة الصنائع وأرض في البضائع ومانع لبركات السماء، فإن العبد إذا مل الحركة عدم البركة. قال ابن حبان في روضة العقلاء: سبب النجاح ترك التواني، ودواعي الحرمان الكسل. هل أنت محروم؟ إياك يا كسلان من ذوق مرارة الحرمان. الكسل عدو المروءة، عذاب على الفتوة، ومن التواني والتقاعس والعجز، من ذلك كان الهلاك لمن هلك. إذن عباد الله، هذا الداء العضال الذي يشتكي منه الملتزمون اليوم، يقولون دائما أبدا ماذا نصنع في ظل الضغوط النفسية والاجتماعية التي نعاني منها. يا عبد الله، هذا الداء إن كان فيك فإنه يدل على أشياء، دعنا نتصارح حتى نتداوى، فنستعيذ بالله من الكسل كما في هذا الذكر العظيم. نعم، إن أكبر أسباب الانتكاس بل الكفر الكسل، لأنه يدعو لأن يترك العبد ما أمره الله عز وجل به من واجبات، ولربما تراه بعد ذلك يقبل على المحرمات، فشيئا فشيئا يتكاسل ويتثاقل ولا يجد أثرا لأي قيمة روحية، فتراه إذا أقبل على الطاعة أقبل عليها بجسد لا روح، فعما قليل يترك العمل، ثم يبدأ العقد في التناثر فيفرط، والتفريط بريد الكفر. ما السبب في هذا الداء؟ السبب أولا ضعف الإيمان وسوء الاعتقاد. قال الله تبارك وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فالذم هنا واقع على الكفر الذي يبعث على الكسل، فإن الكفر مكسل وإن الإيمان منشط. لما ضعف الإيمان وساء الاعتقاد تسرب هذا الداء الوبيل إلى النفس فتكاسلت وتثاقلت. الأمر الثاني تسلل النفاق إلى النفوس. يقول الله تبارك وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالنفاق يبعث على ذلك، وتجد علاماته بادية، ومنها والعياذ بالله التكاسل عن الطاعات لا عن أعظم القربات عن الصلاة. الأمر الثالث مما يسبب هذا الكسل حب الدنيا والركون إلى الدنيا. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.
تدخل الدنيا إلى القلوب فتنصرف الرحمات وتنزل اللعنات، وترى العبد متثاقلا كسلانا، وهذه آفة الدنيا التي هي رأس كل خطيئة. الأمر الرابع من أسباب الكسل فقدان الهدف. يتكاسل لأنه لا هدف له، فتجده عبثيا فوضويا لا هدف له في الحياة، وهذا من جراء ضعف اليقين وعدم الإيمان باليوم الآخر. فكيف لا يكون للعبد المؤمن الذي يعرف ما هو الإسلام ويعرف سنة النبي العدنان كيف يفتقد الهدف؟ هناك هدف كلي وهناك هدف جزئي. كيف لا تعرف كيف تتقرب إلى الله؟ لماذا لا يضع العبد منا هدفا أساسيا، هدفا إيمانيا كما يخطط هو لعمره؟ سيتخرج من الكلية الفلانية، يحاول أن يجد وظيفة بمرتب معين يحلم بذلك، يبحث عن دار يقيم فيها في مكان معين، يحب أن يتزوج من امرأة بمواصفات معينة، يخطط لحياته. فأين الخطة الإيمانية؟ أين في هذا الشهر سأحفظ الجزء الفلاني من القرآن؟ أين في هذا الأسبوع سوف أراجع ما فاتني من بعض دروس العلم حتى تثبت عندي؟ أين في هذه السنة بإذن الله تبارك وتعالى سأكون قد انتهيت من العلم الذي هو فرض عيني علي؟ أين الهدف؟ أين الهدف؟ أين الإيجابية؟ أين إن شاء الله بإذن الله سأعمل طاقتي وجهدي حتى يمن الله عز وجل على أهلي بالهداية؟ أين القرارات الإيمانية والأهداف؟ إذا وجدت نفسك عبثيا كلما ركبت رأسك وهفت نفسك إلى هوى من أهواء نفسك، هوت إلى شيء ما في طاعة أو في معصية في هذا أو في ذاك، هكذا تتبع الهوى دائما، فكيف بالله سوف تحقق أحلامك وسوف تخطو الطريق إلى الله؟ فقدان الهدف. والأمر الخامس الذي يسبب الكسل الإحباط واليأس وتذكر الإخفاقات في الحياة. وعباد الله لا يعرفون اليأس، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، إنه لا ييأس من رحمة الله إلا هؤلاء، إلا هؤلاء الذين لم يعرفوا الله ولم يتقربوا إلى الله. الله سبحانه وتعالى هو القائل في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخير وإن شرا فشر. نحن نحسن الظن بربنا ونسيء الظن بأنفسنا، إن كنا لا نستحق وإن كنا نمضي فنتعثر، فنحن راضون بما يقدره لنا ربنا، فإنه محبوبنا وما يأتينا من رب محبوب تألهه القلوب حبيب إلينا. فإذا لما الإحباط؟ لما اليأس؟ أخفقت؟ لا تقل هكذا، بل قل: إن الله يعلمك الدرس، إن الله يفهمك عن أنت في داخلك آفة لا بد أن تطهر منها. إنك إذا فتحت لك الأبواب ربما أصبت بالعشب، ربما أصبت بآفات أشد، فالله يحميك منها. وإذا أحب الله عبدا حماه من الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الماء. يا عباد الله ما يدريكم؟ تقولون: لأننا أصحاب ذنوب ومعاصي. لها رب عفو غفور تواب، عليكم أن تركنوا إليه، وإذا ركنتم إليه فقد ركنتم إلى الرب الذي لا يضيع عباده أبدا. ثقوا في الله. نعم لا نثق في أنفسنا، فإنها أصل كل عورة وبلاء وخطيئة ونقص، لكن نثق في رحمة ربنا، فالله هو الذي سيقيل عثراتنا مهما كان الطريق طويلا. نحن على الباب، نحن بالفناء، نرجو رحمته ونخشى عذابه، فلا تيأس لا تحبط، إن الغد سيكون مشرقا بحول الله وقوته، فلا تبتئس عبد الله. الأمر السادس من أسباب الكسل العيش مع الكسالى، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، وكما قال أهل العلم: الصاحب ساحب. فمرافقة أهل البطالة تدعو النفس لمشاكلتهم، فإذا رأيت كسلانا تكاسلت أنت. ولذلك سيأتينا في وصفة العلاج أن ينبغي على الكسلان أن يغير صحبته، لأنه كلما وجد أصحاب الهمم الدنية دنت همته وعجز ثم كسل، فيكون من جراء ذلك أن يقع في الشر تلو الشر. فلا تعش مع هؤلاء وغير رفقتك. الأمر السابع الرضوخ للواقع، فإن الرضا بالواقع وبالوضع الذي يعيش المرء فيه لا يدع الإنسان في أن يتطلع إلى المستقبل، ولا أن يتقدم في الخطوات للسير إلى الله تبارك وتعالى. لا تكن هكذا، وإنما أنفض غبار الكسل عنك. وإذا رأيت الدنيا تسود من حولك، وإذا رأيت المسلمين اليوم وهم منهزمون هذه الهزيمة النفسية، فقل لن أرضى. قل كما قال أنس بن النضر: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء، اللهم إني أعوذ بك مما صنع هؤلاء. لما كان يوم أحد، ولما كانت المخالفة، ولما كانت الدائرة لأهل الشرك، لا ترضى بالواقع، لأرين الله ما أصنع. فقاتل حتى قتل رحمه الله، لأنه لم يرضى بالدنية. قل كما قال عمر: لما نعطى الدنية في ديننا؟ يا عبد الله غير واقعك. نعم تستطيع أن تغير إذا أراد الله عز وجل لك ذلك، والله يريد إذا أردت. فكن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. أرد تراد، أرد تراد، إذا أردت بصدق وحق فإن الرب تبارك وتعالى يكون في عونك، ويكون الله تعالى ممدك بكل حول وقوة. غير واقعك ولا ترضخ. الأمر الثامن الانسياق وراء الشهوات، والانصياع لمتطلباتها، سواء كانت هذه الشهوة متمثلة في شهوة الطعام أو شهوة النساء أو شهوة جمع المال أو غير ذلك من الشهوات. فالجري وراء الشهوات يجعل الإنسان ثقيلا في طاعة الله، فوالله إنك كنت سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله، والعكس للفاجر كان سريعا في معصية الله وراء الشهوات والملذات فصار بطيئا في طاعة الله. الأمر التاسع التعجل في قطف الثمار، فكثير من الناس يود أن يقتصر الطريق في خطوة واحدة، حين يسمع سير السلف وما قاموا به من أعمال فذة يود أن يعملها هكذا بضربة لازب وبرمية رام، ثم يلاحظ أن الثمرات التي كان يترقبها لم تقبل عليه، فتراه ييأس ويتكاسل ويبتعد ويقول: هذا الطريق ليس لي، وأنا كنت أظن وأظن، لكن يبدو أنني لا أصلح، فيترك الطريق ويتكاسل ولا يصنع شيئا. لا يا عبد الله، لا تتعجل ولكنكم تستعجلون. إن هناك في الطريق أمور يعلم الله العباد إياها لا بد منها، لا بد من طاقة إيمانية تعرف كيف تشحد همتك وكيف ترتقي الدرجات، وفي كل درجة تحتاج إلى عدة، وهذه العدة تتكسبها ثم بعد ذلك تحلق في الطريق وتمضي وتخطو الخطوات، ثم بعد هذا تتدرج إلى درجة ثانية وثالثة هكذا. أما صنيع السلف فدائما نقول إذا كنت تسمع أن فلان كان يذكر بالآلاف وفلان كان يصلي بالمئات وعلان كان ينتهي من كتاب العلم في أوقات قياسية، صنعوا ذلك متى؟ هل سألت كيف استعدوا؟ كيف كانت عدتهم؟ هل هذا حدث لهم في آخر عمرهم بعد سنين طويلة في الطريق إلى الله؟ أم أن هذا رزقه العبد بهمته العالية بسبب إخلاصه وصدقه فصار ذلك في أوسط عمره مثلا؟ يا عباد الله، هكذا ينبغي أن لا نتعجل في قطف الثمار حتى لا تجد هذه الأمور من اليأس ومن الثقل ومن الكسل. وأخيرا من أسباب الكسل السبب العاشر والأخير كثرة الطعام وكثرة النوم، لأنهما كما تقدم يثقلان حركة الإنسان ويجعلان منه جثة فارغة لا هدف لها ولا عمل إلا النوم والأكل. وقد كان عمر رضي الله عنه، والكلام في كتاب إصلاح المال لابن أبي الدنيا، يقول إياكم أيها الناس والبطنة فإنها مكسلة عن الصلاة، مفسدة للجسد، مؤثرة للسقم. البطنة الأكل الكثير إنه يكسل عن الصلوات ويفسد الجسد ويؤثر في الإنسان فتراه يمرض وهكذا. فالمعدة كما تعلمون إنها بيت الداء. قال فإن الله عز وجل يبغض الجبن السمين، هذا العبد الجبان غير الشجاع السمين البطن، ولكن عليكم بالقصد في قوتكم فإنه أدنى من الإصلاح وأبعد من الصرف وأقوى على عبادة الرب عز وجل، فإنه لن يهلك عبد حتى يؤثر شهوته على دينه. الهلاك متى؟ حين تؤثر الشهوات على الدين. فالنصيحة لك رفيقي على ضرب الله، والنصيحة لك أختاه، أولا وصفة العلاج. علينا جميعا باللهج بهذا الدعاء من لسان خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من العاجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذه الدعوات، والحديث متفق عليه: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كما بين أيدينا في شرح هذا الذكر المبارك أن نستعيذ بالله من شر الكسل صباح مساء. هذا الأمر الأول، الدعاء سلاحك أيها المؤمن. الأمر الثاني، علينا أن نوثق العلاقة بيننا وبين ربنا الملك جل جلاله. نعم عبد الله، أمة الله، علينا أن نكلمه بأي لهجة وبأي وضعية. في كل حال كلمه، حتى إن كان لسانك عاجزا عن النطق بالكلام كلمه في سرك بجوارحك فإنه يسمعك، وسله المعونة في إصلاح وضعك، وكرر هذا مرارا وتكرارا حتى تخرج خالصة من كل قلبك. فذكر الله يجلب للإنسان حالة الأمان والسكينة والاستقرار والنشاط، فتجد العبد الذي يذكر ربه بقلبه ولسانه ويتضرع إلى الله ويوثق بهذه الطاعات علاقته بربه تراه تنشط، فإذا دخلت أنوار الهداية القلب فكأنما استيقظ ونشط من عقال. الأمر الثالث، أرد ما يريد الله
فتراد. وارض بقسمه لك وأحسن الظن فيه تنقشع عنك حجب البطالة. وكما كان أيوب السختياني يقول هذه الكلمات الذهبيات التي ينبغي أن تنقش على القلوب، يقول: الحل والعلاج والدواء إذا لم يكن ما تريد. أنت تريد الزوجة، أنت تريد البيت، أنت تريد المنصب، أنت تريد الوظيفة، أنت تريد النجاح في الحياة، أنت إذا لم يكن ما تريد، إذا لم تتحقق هذه الأحلام وتلك الطموحات، إذا لم يكن ما تريد، فهل ظلمك؟ هل تظن أنه ظلمك؟ هو القائل: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. إذن الله يعلم المفسد من المصلح، فإذا لم يكن ما تريد فاجعل إرادتك فيما هو حاصل، فأرد ما يكون. هذا يعلمك درس الرضا، يعلمك درس حسن الظن بالله تبارك وتعالى. فتراك بعد ذلك تتثبط، تراك بعد ذلك تيأس، تراك بعد ذلك تحبط. لما؟ وأنت تعلم علم اليقين أن ما يدبره لك هو الخير لك، وأن المصلحة فيما هو حاصل الآن لك، وأن رحمته تسبق عقابه وعذابه. فلا تقل: أمنع لذنوبي ومعاصي. نعم عبد الله، لكن والله حتى في منعه، في منعه عطاء، لأنه إذا عاقب الآن فإنه يخفف غدا، ولأنه إذا شدد الآن خفف غدا. أفلا يكون في هذا مصلحتك؟ إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون. وكان معروف الكرخي يقول: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق باب الفترة والكسل. هل تحب أن تفتح لك الأبواب وأن تكون عند الله بالمنزلة؟ إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق باب الفترة والكسل. الأمر الرابع: مما ينشط، مما يهيج العزائم، ذكر المصير والمعاد. إذا أخذت في هذه الهموم الدنيوية والمناكد التي تأتيك من وراء الدنيا، لابد أن تتثبط. أما إذا جعلت الآخرة في قلبك، الآخرة تلقاء وجهك، إنك ستشعر بالخطر، ستشعر بقصر العمر، ستشعر بقصر الأمل. ينبغي عليك ألا تتوقف. هيا عبد الله تنشط. يقول الله: واسمعها بأذن قلبك: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. آه يا رب، فبأي حديث بعد اقتراب الأجل يؤمنون، فبأي حديث يوعظون، فبأي حديث يصدقون. الموت يأتي بغتة فما يدريك لعل الساعة قريب. قال لقمان لابنه: يا بني إن العمل لا يستطاع إلا باليقين. انظر، ها هنا مكمن الآفة. إذا لم تجد النشاط، إذا لم تجد الهمة، فاعلم أن ثمة ريبة وثمة شكوك في قلبك وشبهات تحول بينك وبين الطريق. لا يستطاع إلا باليقين. ومن يضعف يقينه يضعف عمله. فإذا وجدت نفسك متقاعسا متكاسلا ضعيف الإيمان فسل نفسك هاهنا، أنت لم تبلغ بعد هذه المنزلة التي ينبغي عليك أن تصل إليها من اليقين. على اليقين فكن، وعليه فمت، وعليه إن مت تبعث إن شاء الله. عليك أن تعرف أن ما في يد الله أوثق مما في يدك. يقين جازم يبعث على العمل. يا بني، إذا جاءك الشيطان من قبل الشك والريبة فاغلبه باليقين والنصيحة. نعم هذه المواعظ، نعم تذاكر العلم، نعم رد عن نفسك هذه الشبهات التي يوسوس بها الشيطان والتي تأتي من تسويل النفس. عليك أن تغلب هذه الشكوك والريب بسلاح اليقين والنصيحة والعلم النافع. وإذا جاءك من قبل الكسل والسآمة فاغلبه بذكر القبر والقيامة. الله أكبر. إذا جاءك من قبل الكسل والسآمة، هيا اجعلها عملا، اجعلها وردة، اجعلها في محل التطبيق والتنفيذ من الآن. إذا جاءك من قبل الكسل والسآمة، وجدت نفسك كسلانا، ذكر نفسك بما يكون من أهوال في القبر وفي يوم القيامة، وأن لو كتب عليك غمسة في النار أذهبت لذات الدنيا التي ربما تكون هي سبب كسلك وتثبيطك وإحباطك وعدم قيامك للعمل. قم انفض عن نفسك بما أنت مشتغل، بهم الدنيا، بما سوف يكون في الغد، بما ينبغي لك من رزق، بما ينبغي أن يكون من كذا وكذا. يا عبد الله، إذا جاءك الشيطان فغلبك وجعلك تتكاسل وتسأم وتتضجر من العمل الصالح فاغلبه بذكر القبر والقيامة لتتنشط، ودع عنك كلام المخرفين، ودع عنك كلام عمال الدنيا للآخرة، ودع عنك من شبهاتهم حين يقولون لا ينبغي أن تذكروا مثل هذه الأمور المخوفة، ولا ينبغي أن تخوضوا في مثل ذلك، علينا بلسان الترغيب، ودع عنك من الترهيب. يا عبد الله، القرآن هو القسطاس المستقيم. القرآن يقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. هكذا ينبغي أن تجعلها ميزانا معتبرا، ترغيب وترهيب، لتعرف كيف تتعامل مع نفسك. فإذا جاءك من قبل الكسل والسآمة فاغلبه بذكر القبر والقيامة. وإذا جاءك من قبل الرغبة والرهبة فأخبره أن الدنيا مفارقة متروكة. إذا قال لك هكذا ستظل تتعبد وتفعل وتفعل، هذه دروشة. وإذا جاءك مرهبا لك من فقر سيأتيك يعدهم ويمنيهم، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. هكذا إذا جاءك من قبل الرغبة والرهبة فأخبره أن الدنيا مفارقة متروكة. فبالله ثم بالله، وقد كثر النصح لك في هذا الأمر، فلا تنس أن ساعتك آتية لا محالة. تنشط عبد الله بذكر المصير والمعاد. الأمر الخامس، إياك وكلمة لا يعرفها المؤمن في قاموسه، اسمها اليأس. لا تستدعيها، لا تذكرها، لا تقل يائس، لا ينبغي لك بحال، فإنها أكبر الكبائر عند رب العالمين. أليس الله هو القائل إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون؟ فهل تحب أن يكون هذا وصفك؟ إياك ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. يا عبد الله، إياك وهذه الكلمة في قاموسك لا تعرفها، بددها باليقين، بددها بحسن الظن، بددها بجرعات الأمل فيما عند الله. الأمر السادس، لا تركن إلى تثبيط النفس ولا إلى تزهيدها، وإنما أيضا حرم على نفسك هذه الكلمة أيضا، أضفها إلى قاموس الممنوعات، لا تقل كسلان. كان ابن عباس والأثر عنه في كتاب الصمت لابن أبي الدنيا يكره أن يقول الرجل إني كسلان. تيجي تقول لأحد الناس هيا نذهب لدرس العلم، يقول كسلان. يا عبد الله هيا نذهب لكي نصنع هذا العمل من أعمال البر، هيا نعود مريض، هيا نشيع جنازة بنا، يقول معلش أصلي مكسل النهاردة شوية. اجعل هذه من الآن كلمة محرمة عليك طيلة عمرك، لا تقل كسلانا، لا تجعل هذه الكلمة في قاموسك. الأمر السابع، استكثر من عمل تقوم به فتزداد به قوة لعمل تتكاسل عنه. يعني هذا فتح الله عز وجل عليه في باب الذكر، والآخر في باب القرآن، والآخر في طلب العلم، وهذا في الدعوة، فهو نشيط جدا دعويا، وهو نشيط جدا ربما في الأذكار، لكن لا تراه هكذا مثلا في طلب العلم. عليه أن يستزيد من هذا العمل الذي ينشط فيه، لأنه يكسبه القوة الإيمانية، فإذا وفق في هذا وطلب الآخر وجد الهمة. نعم كل ميسر لما خلق له، لكن هذه وصفة إيمانية لمن تتشعب به الطرق ويقول أريد والله أن أحفظ القرآن، وأريد أن يكون لي ورد من العبادة، وأريد أن أكون إيجابيا وأصنع شيء بين عشيرتي الأقربين، وأريد وأريد، لكن لا يفتح لي إلا في باب. فيا عبد الله إذا كان الأمر كذلك فعليك أن تستزد في هذا الباب حتى تتقوى، فهذا سينشطك للآخر. قال وهب بن منبه، من يتعبد يزدد قوة، ومن يتكسل يزدد فترة. هكذا، من يتعبد يزدد قوة، ومن يتكسل يزدد فترة. وهكذا انظروا إلى أحوال العباد، هذا تراه ينام نحو الأربع ساعات، ثم تراه نشيط يقوم ويصوم ويفعل وكذا وكذا، والآخر ينام ثماني ساعات، والآخر عشر ساعات، وتراه يقول صحتي وأموري ولا أستطيع وأعجز و يا عبد الله هذا أمر مجرب، كما يقول الحافظ ابن كثير أن العبادة تنشط البدن وتلينه، وأن النوم يكسل البدن فيقسيه. وقد قال بعض السلف لما تبع صلة ابن أشيم حين دخل غيضة من الغيضات وقام ليلته إلى أن أصبح، قال فأصبح فكأنه بات على الحشايا، وأصبحت ولي من الكسل والفطور ما لا يعلمه إلا الله. الرجل ظل طيلة الليل يصلي ثم استيقظ نشيطا وقام بأعماله، والآخر نام ثم قام كسلانا فاترا خبيث النفس. فإياك وذلك، إياك وكثرة النوم. وهذا هو الأمر الثامن، فإن كثرة النوم تميت القلب وتثقل البدن وتضيع الوقت. يقول ابن القيم وأنفع النوم ما كان عند شدة الحاجة إليه، ونوم أول الليل أحمد وأنفع من آخره، ونوم وسط النهار أنفع من طرفيه، يعني النوم بعد الفجر والنوم بعد العصر هذان وقتان لا يحبذ النوم فيهما، لكن نوم وسط النهار يعني وقت ما بعد الظهر وقت القيلولة، ونوم أول الليل بعد العشاء أحمد وأنفع من آخر الليل في وقت السحر. يقول وكلما قرب النوم من الطرفين قل نفعه، يعني كلما قرب من هذا الطرف من طرف النهار أو من طرف الليل يقول قل نفعه وكثر ضرره، ولا سيما نوم العصر والنوم أول النهار إلا لسهران. إذا كان عبد قد سهر في طاعة الله طلب العلم وفي فلا بأس أن ينام أول النهار. ومن المكروه عندهم النوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمس، فإنه وقت غنيمة، الوقت الذي هو من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، هذا الوقت وما بعده بقليل وقت البكور، هذا وقت توزيع الأرزاق، كيف ينام العبد فيه؟ يقول: وللسير ذلك الوقت عند السالكين، يعني هذا الوقت وقت نفيس جدا، وقت ما قبل شروق الشمس وما بعده بقليل وقت البكور، يقول فيه مزية عظيمة، حتى لو صاروا طول ليلهم لم يسمحوا بالقعود عن السير ذلك الوقت حتى تطلع الشمس، فإنه أول النهار ومفتاحه ووقت نزول الأرزاق وحصول القسم وحلول البركة. ثم قال: وبالجملة فأعدل النوم وأنفعه نوم نصف الليل الأول وسدسه الأخير قبيل الفجر، تنام ساعة مثلا لمن يجد قوة، أما إذا خاف الفجر فلا بأس بأن يسهر هذا الوقت حتى لا يضيع منه الفجر. يقول: وهو مقدار 8 ساعات، وهذا أعدل النوم عند الأطباء، وما زاد عليه أو نقص منه أثر عندهم في الطبيعة انحرافا بحسبه. فإن المتوسط للنوم يكون كما ذكر ابن القيم. يقول: ومن النوم الذي لا ينفع النوم أول الليل عقيب غروب الشمس، يعني النوم بين المغرب والعشاء، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهه، فهو مكروه شرعا وطبعا. وكما أن كثرة النوم مورثة لهذه الآفات، فمدافعته وهجره أيضا مورث لآفات، وكأن ابن القيم ينطق بما ينطق به العلماء المتخصصون الآن. ابن القيم يقول هكذا: ما يزيد يفسد، وما ينقص كذا يفسد، فإنه يسبب سوء المزاج وانحراف النفس، ويورث أمراضا متلفة لا ينتفع صاحبها بعد ذلك بقلبه ولا ببدنه. قول ابن القيم: وما قام الوجود إلا بالعدل، فمن اعتصم به فقد أخذ بحظه من مجامع الخير، وبالله المستعان. هذا الكلام في الجزء الأول من كتابه الماتع مدارج السالكين. إذن إياك وكثرة النوم، وقد بينا القسطاس المستقيم في ذلك. الأمر التاسع: أكثر من الصيام وتخفف قليلا من الطعام، فهذا سيعينك على أن تتنشط وتتقوى. يقول ابن القيم: وأما فضول الطعام فهو داع إلى أنواع كثيرة من الشر، فإنه يحرك الجوارح إلى المعاصي ويثقلها عن الطاعات، وحسبك بهذين شرا، فمن وقي شر بطنه فقد وقي شرا عظيما. والشيطان أعظم ما يتحكم من الإنسان إذا ملأ بطنه من الطعام، ولهذا جاء في الآثار ضيق مجاري الشيطان بالصوم، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه الألباني: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. الأمر العاشر: أخرج من نطاق خدمة الكسل، يعني ابتعد عن رفقة البطالين، دع الأجواء التي تدعو للكسل، قم فاغتسل وتنشط للطاعة. هذا ضيغم ابن مالك كان يقول وهو ساجد: إلهي كيف عزفت قلوب الخليقة عنك، فكان إذا أصابته الفطرة قام فاغتسل ثم دخل بيتا فأغلق بابه ثم أتى ربه يقول: إلهي إليك جئت إليك جئت، فيعود إلى ما كان من الركوع والسجود، يقوم يغتسل. لما لا تتحرك؟ لما لا تتنشط؟ لما لا تقوم ببعض الرياضة التي تروض بدنك؟ لا مانع من هذا، لا تكن في خدمة الكسل، وإنما أخرج من نطاق خدمة الكسل. الأمر الحادي عشر: شجع نفسك بعبارات إيجابية، يعني عليك أن تلح على نفسك بمطلوبك، قل: بإذن الله سأحفظ كذا، ليس لي إلا ذلك، لا بد لي من كذا، إن الله خلقني لأجل كذا، لا بد أن يكون هذا حالي. قل لنفسك: لماذا لا ترغبين؟ لماذا عن طريق ربك تبتعدين؟ هكذا قف معها حتى ترغبها في إرادة العمل الصالح. أذكر تغريد ابن رواحة وهو يطرب نفوس الصالحين ويحفزهم للعمل، وهو يقول: أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، إن أجلب الناس وشد الرن ما لي أراك تكرهين الجنة. نعم، شجع نفسك و أزجرها وعليك أن تردعها حتى تستجيب لك بكلمات إيجابية فيها حث فيها تحفيز حتى تخرج من نطاق خدمة الكسل. الأمر الثاني عشر، لا تجعل من محطات الإخفاق عائقا لك. يعني كثير منا يتذكر التجارب السلبية التي لم يستطع أن ينهيها بالشكل الإيجابي الذي كان يريده، فتبقى عالقة بذهنه وتبقى عائقا له دائما أبدا. يتذكر الفشل ويتذكر الماضي. لا يا عبد الله، تقدم لا ترجع. لكي لا تأسوا على ما فاتكم يجب أن تعود لتجربتك، ويجب أن تنجح بفضل الله تعالى وبقوته. إذا لم تستطع ذلك فعليك أن تشحذ همتك وتستعين بربك وتحسن الظن به وتقبل عليه وتوقن بأن من أقبل على الله أقبل الله عليه. عليك أن تعرف أن هذا كان اختبارا من الله. الله يريد منك أن تتحرك، فإذا لم تتحرك ستتعرض لاختبار أكبر وتتوالى الاختبارات. فقط تحرك، قل لنفسك سأجتاز هذا الاختبار بشكل صحيح وبما يرضي عني رب العالمين، وسوف تجد إن شاء الله الخير كل الخير في ذلك. أخيرا، اعرف نفسك، ففي النفس إقبال وإدبار كما يقول علماء النفس. إن داخلك جزء منتظم يحب أن يشعر بالأمان ويخاف الجديد، وهناك جزء آخر يحب التقدم والتطور. فعليك أن تلبي رغبة هذا الجزء الذي يدعوك للتقدم والتطور، فلا تكن من عشاق الراحة، لا تكن هكذا، ولكن أيضا لا تتعجل التغيير، فبالتدريج ستأتي الحركة تلو الحركة، وهكذا يتبرمج عقلك الباطن على السلوك الجديد ويقتنع بأن التغيير لا بد منه فستتغير. وأخيرا، خذها كافية شافية. إذا ملت إلى الرقاد، عايز تنام؟ فنم على فرش من قتاد، نم على فرش وضع عليها شوكة، فلا وقت للراحة، مضى زمن النوم يا عباد الله. اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. نعم، استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، أن يرد إلى أرذل العمر حتى لا يكون ما يكون من أمراض الشيخوخة. النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد صحيح الألباني، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من قرأ القرآن يعني من حفظ القرآن، لم يرد إلى أرذل العمر. خذوها اليوم هدية، لكن خذوها اليوم نية. سنحفظ القرآن بأي نية؟ بأن لا نرد إلى أرذل العمر، بأن لا نسوء عند الكبر. أقولها مرة أخرى، روى الحاكم وقال صحيح الإسناد وصححه الألباني من حديث ابن عباس رضي الله عنه وله حكم الرفع بطبيعة الحال: من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر، وذلك قوله تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. قال ابن عباس: الذين آمنوا الذين قرأوا القرآن، أي حفظوا القرآن. فعلينا أن نستعيذ بالله أن نرد إلى أرذل العمر، وسيكون العمل الإيجابي النية التي أخذناها اليوم في حفظ القرآن حتى لا نرد إلى أرذل العمر. قولوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في صحيح مسلم: اللهم إني أعوذ بك من البخل والهرم وأرذل العمر. اللهم إني أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. نعوذ بك ربنا أن يكون هذا المصير. نعوذ بك ربنا من فتنة المحيا والممات ومن فتنة القبر الذي هو أول منازل الآخرة فإذا صلح صلح ما بعده، فنعوذ بك من عذاب يلحقنا في القبر، ونعوذ بك أن نغمس في النار. فاللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وسائر من أحببناه فيك ومن أحبنا فيك يا ربنا، أعتقنا جميعا من النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب في القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم، يا رب يا رب نسألك خير ما في هذا اليوم، نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.